بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة. هكذا قال النووي علينا وعليه رحمة الله. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، ساقه برقم 1118، وساقه أيضا في كتاب التفسير، وحينما جعله في كتاب التفسير بوب باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم ساق بطريقة عجيبة، فساق حديث المغيرة برقم 4836، قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد هو ابن علاقة أنه سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم ساق حديث عائشة فقال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تقول: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وهذا حديث جليل. وجه الدلالة فيه هو استحضار الصحابة رضوان الله عليهم في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم للآية التي في سورة الفتح، التي فيها مغفرة الله تعالى لما تقدم من ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخر. فهذا تنبيه، ولذلك الصحابة كانوا يكثرون قراءة القرآن والقيام به. وهكذا يقرأ الإنسان القرآن ويتدبر المعاني حتى يجعل التخلق بالقرآن في حياته كلها. فتأمل أن الصحابة قد استحضروا ذلك في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قال السعدي في تفسير هذه الآية: رتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة وبما تحمل من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين. وفي كلام السعدي هذا تنبيه إلى شيء قاله ابن أبي جمرة سيأتي في الفائدة الرابعة. ثالثا، قال ابن القيم: جمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح، فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح، والنصر القدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد، وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله. رابعا، قال ابن أبي جمرة: يجب أن لا يخطر ببالنا أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما نقع نحن فيه، معاذ الله، إنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكر ووضع البشرية، وإن رفع قدرها حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوصفها، لأنها من جملة المحدثات، وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره تضاعف الحقوق عليه، فحصل العجز فالغفران لذلك. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم الإعظام لرب العزة والجلال، ولذلك مسألة التوقير أن الإنسان يوقر الله تعالى، فيعظم الله، يعظم الله أن يعصيه، ويعظم الله أن يقصر في حقه. ونحن نسمع الله أكبر، وتمر معنا في عبادات عديدة في اليوم والليلة، نعظمه باللسان لنعظمه بالقلب فنؤدي حقه. فإذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإعظام والإكبار والشكر لله سبحانه وتعالى. خامسا، في الحديث كثرة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، وهكذا المؤمن يسير على هدي النبوة. سادسا، من أنعم الله عليه بنعمة وخصه بفضيلة يجب عليه أداء شكر المنعم، يجب عليه أداء شكر المنعم سبحانه وتعالى. ومر معنا أن شكر الإنعام سبب من أسباب النجاة، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في الشكر. سابعا، يجب أن تكون النعمة سببا لزيادة الشكر، فالإنسان يشكر ربه وكلما ازدادت النعم يزداد شكرا، بل على الإنسان أن يستذكر ما مهد الله له تعالى من النعم. وهنا قف: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فحاسب نفسك أن تكون عبدا شكورا. وهذه الفاء في قوله أفلا أكون للسببية، وهي محذوف تقديره أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ إذن في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة لربه، والخشية لربه، والشكر لله تعالى. ولذلك الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وربنا قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. تأمل هذه الآية حتى تزداد شكرا لله تعالى. يقول ابن قدامة: الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. هذا هكذا قال ابن القيم. ولشيخ الإسلام مقولة يقول: إذا أردت أن تبلغ منازل الأبرار فانوي في كل يوم تشرق فيه الشمس أن توصل العلم للخلق. فأنت انوي إيصال الخير وإيصال العلم ونفع الآخرين. إذن يقول: أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد وإظهار الرضا عن الله تعالى، وأما الجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه للمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه. إذن ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في أداء شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يطالع الإنسان النعم دواماً، لأنك في مطالعتك النعم سوف تحب الله تعالى، وفي مطالعتك النعم سوف تعمل على أداء شكر هذه النعم، وفي مطالعة النعم سوف تستحي أن تعصي الله بنعمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.